الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير آيات من سورة الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. سبق في الدرس الماضي أن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون لها ثلاثة معان. الآية الأولى في سورة الصف: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الله عز وجل منزه عن كل نقص، ويريد الله تعالى من الإنسان المؤمن أن ينزه نفسه عن النقائص، ومن جملة النقائص الكذب في القول أو الخلف في الوعد أو أن تتكلم فيما لا يعنيك. وهذه الثلاثة يحملها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فالعلماء قالوا في لما تقولون ما لا تفعلون، قالوا إما أن تحمل على الماضي، يعني لما تقولون ما لم تفعلوا، فيكون الأمر كذبا، رجل لم يفعل شيئا ويقول أنا فعلت كذا فهو كاذب. يا أيها الذين آمنوا لما تكذبون، الكذب نقص، رب العالمين كمال في أقواله وفي أفعاله وفي ذاته جل جلاله، ويريد من الإنسان المؤمن أن يسعى نحو الكمال، فلا يكذب في قول لما تقولون ما لا تفعلون. هذا واحد من المعاني. المعنى الثاني أن يكون في المستقبل، لما تقولون ما لا تفعلون لما تقولون ما لن تفعلوه في المستقبل، بيقول له تعال عندي يوم الخميس القادم بدي أعطيك دفعة، وهو متأكد أنه لن يعطيهم، بل إنه سيسافر أصلا من يوم الأربعاء، بس بيقول لك ماشي الحال وعده هلا خلي يعني نيمه شوي شي كم يوم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، هذا نقص وهذا عيب وهذا أمر يبعدك عن حضرة الله تعالى، لأن الله عز وجل كمال، ويريد من الإنسان المؤمن أن يقترب من الكمال. فكلما ابتعدت عن الكذب اقتربت من حضرة الله تعالى، كلما ابتعدت عن الخلف بالوعد اقتربت من حضرة الله تعالى. المعنى الثالث: لا تقل شيئا لا علم لك به أصلا. قال سفيان بن عيينة: لما تقولون ما لا تفعلون، أي لما تقولون ما ليس الأمر فيه إليكم، فلا تدرون هل تفعلون أو لا تفعلون. لذلك إذا كنت لا تعلم شيئا فلا تقله. أحيانا يكون مجموعة من الإخوة أو الأخوات يكونون جالسين في مجلس يتكلم أحدهم في مسألة، فتجد ثلاثة أربعة يجيبون على السؤال وليسوا من أهل الاختصاص. أحيانا يكون السؤال سؤالا في الطب، أربعة خمسة بيجاوبوا في الطب ولا علاقة لهم أصلا في الطب. يكون السؤال في فتوى شرعية، أربعة خمسة يجيبون في الفتوى الشرعية ولا علاقة لهم أصلا في الدراسة الشرعية، وإنما أخذوا نتفا من هنا وهناك. هذا نقص وهذا عيب في الإنسان أن يتكلم فيما لا يعلم. ولا بأس إذا سئلت في مسألة وأنت لا تعلم أن تقول لا تعلم، وإذا كنت في مجلس وسئل السؤال وليس من اختصاصك أن تسكت. وقد جاء قوما من أهل العراق إلى المدينة المنورة معهم 40 مسألة للإمام مالك، والإمام مالك عالم أهل المدينة، كان معروفا في أفقاع الأرض. فحمل أهل العراق المسائل 40 وجاءوا إلى الإمام مالك، فجعلوا يسألونه فأجاب على 36 مسألة لا أدري، والأربع مسائل أجاب. قالوا معقول نحن جئناك من العراق إلى المدينة المنورة من أجل 36؟ تقلنا لا أدري. إذا رجعنا إلى أهل المدينة إلى أهل العراق فما نقول لهم؟ قال قولوا لهم قال مالك لا أدري. ما في حرج، لكن من النقص ومن العيب أن تتكلم ما ليس الأمر فيه لك أصلا، فلا تدري هل تفعله أو لا تفعله، ولا تدري هل هو صواب أو هو خطأ. فهذه ثلاثة يحتملها قول الله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون. قال العلماء هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي بها. الطاعات المفروضات أيها الإخوة من قبل الله عز وجل معلومة، لكن أحيانا الإنسان هو يلزم نفسه بأمر ما ألزمه الله تعالى به. والكلام الذي يلزم الإنسان فيه نفسه نوعان، إما نذر وإما وعد. يعني واحد بيقول لله علي أن أصوم يوم غد، نذر لله علي إن شفى الله مريضي أن أصوم 3 أيام، أن أتصدق بـ1000 ليرة، أن أذبح شاة، أن أكسو 10 أيتام مثلا. هو في الأصل كسوة الأيتام ليست واجبة عليك، وذبح الشاة في غير وقت الأضحية ليست مفروضة عليك، وأن تصوم يوم غد بكرة مو رمضان ليست مفروضة عليك، لكن أنت بما أنك نذرت فقد ألزمت على نفسك أن تقوم بهذه الطاعة. هذا واحد، النذر. كل هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي بها. فكل من نذر نذرا فيه طاعة لله تعالى وجب عليه أن يفي بنذره، وإلا يدخل في معنى هذه الآية لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، المقت هو بغض عن أمر قبيح، فبغض شديد من حضرة الله أن تنذر ولا تفعل ولا تؤدي. فالنذر واجب عليك أن تلتزمه ما دمت ألزمت نفسك أنت، هذا واحد. والوعد واجب عليك أن تلتزمه ما دمت أوجبته على نفسك. رجل بيقول له لشاب، بيقول له عمو أنت متزوج؟ بيقول له لا. بيقول له ليش مالك متزوج؟ بيقول له والله عم بعد حالي أنا ما زلت. بيقول له خير إن شاء الله، أنت روح اخطب وما يهمك، أمور زواجك علي. ما هو هذا الشاب كان عم يعمل وعم بيصمد، ويعني إن شاء الله بعد سنة بعد 6 أشهر بعد 2 سنين بعد 5 سنين حيجمع. لماذا أنت تذهب إليه وتقول عمو أنت روح اخطب، روح اكتب كتابك وأمور زواجك علي؟ فهذا الشاب فرح يعني علي، والرجل مليء علي، يعني حيأمن لي بيت، حيأمن لي عفش، حيأمن لي فرش. فذهب، فلما عقد هذا الشاب وعد إلى الرجل قال له الحمد لله لقينا بنت الحلال وكتبنا كتابنا، قال له هي 5000 ورقة هدية زواجك. هذا آثم من قال لغيره افعل كذا وعلي ألزمت نفسي أن أكون معك، أنت قدم عمو على الجامعة الخاصة وأنا متكفل فيها. هو الرجل مو شغل جامعة خاصة ولا عنده قدرة أصلا يدرس في جامعة خاصة، هو علاماته حيبحث عن جامعة عامة بنفقة بسيطة يعني يسجل فيها. قام راح هو يعني هيك في لحظة حضران خطبة يمكن عن يعني كفالة طالب علم، انفعل. ففي هو يعرفه قريب له أو جار له أو يراه في المسجد مرات، راح انفعل قال له روح انت سجل جامعة خاصة وأنا بدفع. وجب عليك شرعا أن تدفع ما قلت، وإذا ما دفعت فقد دخلت في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. من الذي ألزمك أن تقول له أنه اذهب؟ رجل متزوج هو وزوجته ما بينجبوا أطفال، بس قالوا لهم أنه ممكن طفل الأنابيب يعني ممكن تنجح معكم. الرجل فقير ما عنده قدرة أصلا يعني مسألة طفل الأنابيب ومتابعته. بيجي واحد بقلب الكلام بيقول له عندك أولاد؟ ما عندي أولاد، والله قالوا لي في طفل أنابيب بس ما عندي قدرة. خير إن شاء الله، روح أخي لعند الدكتور حجوز وبعدين أنا مسؤول عن هذا الرقم. إذا قلت بأنك مسؤول عن هذا الرقم وجب عليك أن تدفع. والإمام مالك قال هذا الوجوب وجوب فرض. شو وجوب فرض؟ يعني صلاة العشاء فرض، فلا إذا واحد ما بده يصلي مو على كيف بدك تصلي فرض الزكاة هذا فرض إذا واحد قال أنا ما بدي أدفع زكاة مو على كيفك هذا فرض عند الإمام مالك إذا قلت له روح راجع مشان طفل الأنابيب وأنا متكفل بالمسألة قال عند الإمام مالك فرض أنك تروح تدفع له مسألة طفل الأنابيب وما يتعلق بها أخي بطلت ما في بطلت ليش قلت خاصة قال إذا ألزم نفسه بشيء يعني هذا الذي راح وكتب كتابه الآن دخل في التزامات مادية مع أهل العروس هو كان بالأصل بعيدا عن الزواج وما بده يتحمل هذه المسؤولية المالية إلى أن يجمع شيئا أما وإنه قد التزم نفقات مالية وجب عليك شرعا أن تدفع ما قلت وإلا دخلت في هذه الآية فالكلام الملتزم به إما نذر وإما وعد فالنذر واجب أن تؤديه إذا كان في طاعة والوعد واجب أن تلتزمه ديانة وقضاء عند الإمام مالك إذا التزم الموعود بالتزام مالي هلا إذا ما التزم الموعود بالتزام مالي عند الجمهور يعني قال له عم روح أنت دور على يعني فتاة مشان تخطبها وأنا متكفل بالمسألة أم بعد يومين هذا راجع حاله وقال شو أنا متكفل بمسألة هذا بجوز بده بيت وبده عفش وبده فرش والله أنا مو خرج والرجل لسه ما ذهب ما ذهب عند الجمهور بجوز إذا قال له تليفوني قال له عمو تعال قال لك أنا غيرت كلامي لا أريد أنا فيها 10,000 ليرة سوري 50,000 ليرة سوري 100,000 ليرة سوري هدية مني إليك ثم أنت تابع إذا لم يدخل في التزام مالي عند جمهور العلماء جائز هذا قضاء وإن كان ديانة كل من وعد وعدا وجب عليه أن يلتزم به بقي عندي في مسألة النذر ماذا لو نذر الإنسان أن يعصي الله عز وجل نسأل الله السلامة هو الأصل من نذر لابد أن ينذر في طاعة والجمهور العلماء بيقولوا الأفضل أن لا ينذر الإنسان وكثير من العلماء كرهوا النذر ليش تنذر ليش تقول إذا شفى الله مريضي سأفعل كذا خلاص افعل كذا وقول يا رب اشفي لي مريضي افعل جزءا من هذا الكذا بدل ما تقول بدي صوم 100 يوم صوم يومين وقول يا رب ببركة هاليومين اشفي لي مريضي من العلماء كثير منهم كره النذر الآن من أراد أن ينذر لابد أن ينذر طاعة يعني ينذر صلاة أنا سأصلي 100 ركعة أو 10 ركعات أو 8 ركعات ينذر طاعة ينذر أضحية بصير ينذر شاة في سبيل الله يذبحها ويوزعها للفقراء ينذر صدقات بصير ينذر صيام بصير طيب ماذا من نذر أن يعصي الله عز وجل قال والله إذا صارت هاي الشغلة لله علي أنه روح لعند فلان وأسفقه كف رلو أسنانه هذا معصية من نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصيه ما بيعصي واحد نذر نسأل الله السلامة أنه إذا نجح بده يعمل حفلة راقصة مختلطة مع مشروب سم الهاري هيك لله علي نسأل الله السلامة من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه أما من نذر أن يطيع الله فليطيعه بقي من نذر أمرا مباحا هلا إما الأمور إما معاصي وإما فضائل ومناقب وإما مباحات يعني من نذر أن يشرب ماء نذرا لله علي إذا بيصير كذا بدي أشرب 10 كاسات مي مثلا من نذر أن يسافر سفرة لله علي أن أسافر من هذا البلد إذا بتصير هي الشغلة السفر مباح من نذر أن يتزوج أمر مباح إلا أن إذا كان في مسألة فرض أو مسألة سنة بس بشكل عام هو مباح من نذر المباحات من نذرها فكثير من العلماء لا شيء عليه يعني إذا نذر أنه يشرب مي حب يشرب أو ما يشرب لا بأس به من نذر معصية يجب عليه أن لا يلتزم هذه المعصية وعليه كفارة يمين ومن نذر أن يطيع الله فالواجب عليه أن يطيع الله عز وجل بما ألزم به نفسه هو الذي اختار هذا الكلام قال النخعي 3 آيات منعتني أن أقص على الناس أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فلنجتهد يا أيها الإخوة، كلما علم أحدنا غيره أمرا، كلما دعا أحدنا غيره إلى خير، فليجتهد أن يكون هو سباقا إلى هذا الخير. وكنت ختمت الدرس الماضي: ماذا لو أن الواحد فينا يرى نفسه مقصرا؟ بيقول لك: أخي أنا ما بدي أدعو الناس إلى الله لأنه أصلا أنا مقصر، ما بدي أدعوهم إلى الإقبال على الله لأنه أنا حاسس حالي متراجع، ما بدي أدعوهم إلى ترك المعاصي لأنه أنا عم تزل قدمي. السؤال: هل يدعو الإنسان إلى الله وهو لا يطبق ما يدعو إليه؟ ظاهر الآية بتقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لكني ذكرت لكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به، ولا ننهى عن المنكر حتى نجتنبه كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله أو به كله، وانهوا عن المنكر وإن لم تجتنبوه كله. رواه الإمام الطبراني في الأوسط. يعني لا بأس أنا سأدعوكم إلى الله عز وجل ولو كنت مقصرا، وأسأل الله عز وجل يعني ببركة التزامي بأمره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يجعلني يعني من المتقدمين في هذا الأمر، وأحاسب نفسي وأجتهد في نفسي أن أمضي باتجاه الخير. بس الإسلام أيها الإخوة يريد المجتمع كله أن يتحرك بفعل الخير وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أمر كتير مهم يا أخوانا. ذكرت لكم مرة في كتاب اسمه الرياضيات المسلية، الكتاب بيتكلم عن مسائل رياضية، حذيرات رياضية فيها تسلية بس فيها الحقيقة مادة علمية ودقيقة في علم الرياضيات. بيقول الكتاب في واحدة من المسائل، بيقول في رجل دخل إلى مدينة الساعة 8 صباحا معه إشاعة يريد أن ينشرها في أهل المدينة، مدة قراءة الإشاعة 3 دقائق، بس في هذه المدينة ممنوع التجمع لأكثر من 3 أشخاص، ولا يوجد مكبرات للصوت ولا إذاعات ولا تلفزة. يقول هذا الرجل بمعادلة الرياضية استطاع في الساعة 10:20 يعني الساعة بعد 2:20 من دخوله إلى المدينة أن ينشر الإشاعة في 50,000 من سكان هذه المدينة. فكيف تم هذا الأمر؟ هي المسألة الرياضية، ممنوع التجمع، ما في إذاعات، ما في تلفزة، معه إشاعة مدة قراءتها 3 دقائق، خلال 2:20 سمع 50,000 الإشاعة. كيف؟ عمل متوالية هندسية، هو جاب 3 وقال لهم الأمر كيت وكيت وكيت. فأول 3 دقائق صار اللي بيعرف في الإشاعة 4، بعدين طلب من هالثلاثة كل واحد قوله لثلاثة، صار عندي 12+4 صرنا 16، أي بعد 6 دقائق هلأ 16 حيقولوا لثلاثة، وهكذا بتصير متوالية هندسية. الحقيقة بعد قليل بتلاقي بأنه الأرقام كبرت كثير صارت معك. الآن أيها الإخوة، مراد في المجتمع المسلم أن يشيع الخير. كل واحد بيناتكم لو أنه خبر 3 بما يسمع من الخير في مجلس العلم، والثلاثة بيخبروا 3 والثلاثة بيخبروا 3، كل واحد بيناتنا لو مر به حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، قصة فيها فائدة فيها عبرة، خبر الثلاثة وقال لهم قولوا الثلاثة، سينتشر الخير بين الناس. طيب أنا مقصر، مو خرج أنقل الخير، ما في مشكلة، حاسب نفسك أن تكون مجتهدا في الخير ومجتهدا في ترك الشر، واطلب من الله عز وجل ببركة تعليم الآخرين الخير أن يكسوك بثوب الخير، لكن دعونا كلنا نتحرك بالخير. والحقيقة مع التكرار مع التكرار مع التكرار هذا الخير سيؤثر بقائله. يعني هلأ كل واحد بيناتنا، مرات أنا بحكي لكم يعني إذا قال أنا مسرور أنا مسرور أنا مسرور أنا، هو لو مو مسرور بصير مسرور، تأثر فيك الكلمة، وأنا واجعني راسي أنا واجعني راسي أنا واجعني راسي. لذلك الإسلام أحب من المسلم أن يكون متفائلا. إذا زرت مريضا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار مريضا قال: طهور إن شاء الله، يعني إن شاء الله هذا المرض بطهرك. إذا قرأ له يقول برئت إن شاء الله. هي كلمة برئت هي كلمة بس بتأثر بنفسية المريض. مر النبي صلى الله عليه وسلم زار رجلا قال طهور إن شاء الله، قال طهور بل حمى تفور تدخلني القبور. قال له أنه طهور إيه شوف عم بغلي غليان حمى تفور تدخلني القبور. قال إذن كما شئت مثل ما بدك، عمل لك طهور تقول لي حمى تفور تدخلني إلى القبور. الكلمة إلى كثير أثر، يعني إذا بتروح لعند مريض بتقول له برئت إن شاء الله، إن شاء الله معافى، ما شاء الله بإذن الله حتتحسن، إلى أثر في نفسيته. وإذا بتقول له شبك مصفر والله حاسس عيونك شخصة فيك شيء، الله أكبر لعله يقع أرضا. خبرتكم مرة قال عن رجل ذهب ليزور مريضا، في الطريق رآه فضولي قال أين تذهب؟ قال صديقي مريض. قال خذني معك. قال تعال. فلما وصلوا إلى المريض وجلسوا عنده المريض وضع ضمادا على عينه، فقال الزائر للمريض يعني خيرا ما بها عينك؟ فقال والله عيني آلمتني ويعني حدث كذا وكذا، والمريض يعني والطبيب وضع لي هذا الضماد. فالفضولي قال قريب لي أصابه مثل الذي أصابك، ثم قلعوا له عينه. الله بعد اللي أخذه قال شو جابكم؟ الكلمة السيئة سبحان الله إلا أثر بهذا الإنسان. فخلي الإسلام يريد منا جميعا أن تشيع بيننا كلمات الخير، لذلك لو كنت أنا مقصرا بالخير لا بأس أن أفعل الخير وأن أطالب نفسي، أو أن أبذر الخير وأنشر الخير وأن أطالب نفسي أن تلتزم بهذا الخير، حتى لا أدخل في هذه الآية لما تقولون ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بني صوف. قالوا معنى الآية يحب الله تعالى من يثبت في الجهاد في سبيل الله ويلزم مكانه كثبوت البناء. أحيانا في القتال في سبيل الله أو في القتال يدب الإنسان فيه الخوف أو الوهن، الله عز وجل يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص يثبتون كثبوت البناء. جاء في تفسير هذه الآية المجتمع المسلم كالبنيان المرصوص. هل هذه الآية يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص؟ الآن المعركة الحديثة ما عاد بدها صفوف وما عاد بدها طراف صفوف في أكثر أحوالها، مرات ممكن يكون تحتاج بس كثير من الأحوال لا تحتاج هذا البنيان المرصوص. فالبنيان المرصوص له معنى حقيقي وهو التراص والتلاصق، وله معنى مجازي. قالوا المجتمع المسلم كالبنيان المرصوص، بنيان تتعاون لبناته وتتضامن وتتماسك وتؤدي كل لبنة دورها وتسد ثغرتها، لأن البنيان كله يضعف إذا تخلت لبنة عن مكانها، تقدمت أو تأخرت سواء، وإذا تخلت لبنة عن أن تمسك بأختها تحتها أو فوقها أو على جانبيها سواء. المهندسين المعماريين أو الإنشائيين في بعض الأقواس كانت تبنى في الماضي، موجودة الآن في معالمنا القديمة، يقولون هذه الأقواس أحجار لا ملاط بينها، ما في بينها لاطين ولا شمينتو ولا شيء يمسكها، وإنما تتماسك مع بعضها البعض برصفها وارتصاصها، بحيث إذا بتقيم واحدة من هذه الأحجار القوس كله يسقط. لذلك بالمجتمع المسلم ما في حدا يقول يعني أنا يعني هلأ أنا شو بأثر عليكم كلكم؟ لا يا سيدي بتأثر، بتأثر بجوز بسبب واحد بيناتنا الله عز وجل ينتشلنا كلنا، وبسبب واحد بيناتنا الله عز وجل يحاسبنا كلنا. لذلك أنت إلك أثر كبير أنت لوحدك لأنك كالبنيان. قال لأن البنيان كله يضعف إذا تخلت لبنة عن مكانها، تقدمت أو تأخرت سواء، ما في واحد بدك تضلك هيك مع المجموع، وإذا تخلت لبنة عن أن تمسك بأختها تحتها أو فوقها أو على جانبيها سواء. نفس الشيء كلاتنا مع بعضنا البعض، وكل واحد أيها الإخوة الله أقامه بمقام، أنت الله أقامك في مقام المحاماة، يا أخي اخدم هذا المجتمع وكن مترصا معه. أنت الله أقامك في مقام الطب، أنت الله أقامك في مقام التجارة، أنت الله أقامك في مقام العلم، أنت الله أقامك في مقام الخدمة الذهنية، أنت الله أقامك في مقام الخدمة العضلية، أنت الله. بالتالي هذا المجتمع كله يتراص مع بعضه البعض. عشان هيك يا أيها الإخوة، نحن في الإسلام عندنا شيء مسؤولية اجتماعية عن بعضنا البعض، وضعها الإسلام ووضع لها نظاما. يعني مثلا هلأ لو أن إنسانا قتل إنسانا بالخطأ، شو عليه هذا الرجل؟ واحد عم يسوق سيارة، نسأل الله السلامة لنا ولكم، فدعس إنسان فمات، هذا شو عليه الذي قتل؟ هذا قاتل بس بالخطأ، شو عليه؟ عليه دية. هذه الدية من يدفعها؟ هو والنظام القضائي بيقول والعاقلة تبعه، أقاربه من الرجال. طيب نحن شو دخلنا يا أخي وعم بيسوق السيارة ودعس الولد؟ أنا شو لي علاقة؟ أنا أعد ببيتي. لا، في شيء نوع من أنواع التضامن الاجتماعي، بدنا كلنا نتكافل مع هذا القريب الذي أخطأ أو الذي أساء أو الذي لم يستطع أن يعني يتوجه التوجه الصحيح. يا أخي مو بقصدي أنا قتلته ومات، ما في مشكلة، بس بدك تلتزم التزاما ماديا. في عليه التزام شخصي، بده يصوم شهرين متتابعين هو بمفرده، بس العاقلة تبعه نحن أرحامه من الذكور من العصبات كلاتنا سنساعده بدفع مبالغ مالية لنكون كلاتنا مع بعضنا البعض متكاتفين بطريقة ما. طيب بدي أسألكم سؤال. هلأ إذا احنا كلاتنا عم ننزل على الشغل كل يوم الساعة 8 الصبح ونرجع الساعة 6 المساء، وكل واحد بيناتنا يعاني من عمله ما يعاني من المشاق والتعب، يعني نحن إذا في واحد مسكين فقير ما عم بيلاقي شغل، وإذا لقى شغل كل يوم والتاني ما بيقدر يثبت بهذا العمل بسبب من الأسباب، أو أنه سقط أرضا وأصيب بمرض عضال وما عم يتحرك وعنده عائلة، لماذا أوجب علينا الإسلام كلاتنا نعطيه 2.5 من أموالنا؟ هو الزلمة قاعد بالبيت طريح الفراش، لا بيقربنا ولا بنعرفه ولا بيعرفنا، قال هاتوا 2.5% كل واحد بيناتكم مشان نعطيه لهذا الرجل مال الزكاة يعني. طيب يا رب أنا شو دخلني فيه؟ دخلت فيه إنه كل بنيان المرصوص، في نوع من أنواع التكافل. طيب هلأ واحد بيناتكم حلف يمين بالله العظيم ما يفعل كذا ثم فعل كذا، قال روح طعمي 10 مساكين. طيب أنا حلفت يمين شو يعني؟ لازم استغفر الله؟ لا، في نوع من أنواع التكافل الاجتماعي وترابط البنيان مع بعضه البعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ابن جيراننا إنسان يعني أخلاقه غير جيدة ويؤذي جيرانه اللي بنفس الطابق، بس أنا الحمد لله بطابق تاني. مرات يعني أنا بتجي نفسي بتحدثني بتقول لي يصطفلو شو بدي فيه أنا؟ يعني هو بالطابق الأول عم يأذوا بعضهم، نحن بالطابق الثاني الحمد لله ما حدا مقرب علينا، ما دخلني. ما بيصير ما دخلك، لأنه الشغلة كالبنيان يشد بعضه بعضا، وإذا بتروح بلوكي بكرة بدها تفرط كل البلوكات. في شباب واقفين بالطريق أمام مدارس البنات وهن بالنتيجة أولادنا بطريقة ما، بس مو أولادي، أولاد الجيران، أولاد الآخري، شو دخلني أنا؟ يصطفلوا أخي، يصطفلوا. أصلا كمان البنات عونطجيات والشباب عونطجيين، خلاص يصطفلوا بعضهم بعض، ما في يصطفلوا، لأنه هذا بنيان بعدين كل البنيان بده يفرط. ويا أخواننا على قولة يصطفلوا وما دخلني وفخار يكسر بعضه وأهل حمد تندب حمد، فرط بيفرط كل المجتمع، بعدين الله بيعاقبنا كلياتنا مع بعضنا البعض، فضلا أن هذه الأذية ستلحق بنا جميعا، ستلحق بنا جميعا. أنت الآن لو ما عندك بنت بهذه المدرسة، بس بكرة بنتك ستكبر وسيأتيها من يسيء إليها من أولاد هؤلاء. لذلك يعني المسؤولية الاجتماعية والجماعية مطلوبة منا كلياتنا، كل واحد بيقدر يفعل خيرا وينطق بالخير ويعلم الخير لازم يفعل، لازم يفعل. والضغط الاجتماعي هذا أمر جدا مهم. يعني خليني أنا هلأ أخطئ، يجي 100 واحد بيناتكم يقولوا لي يا أستاذ ليش هيك ساويت، الله يسامحك، بس هيك لا تقول شيء، بس 100 واحد يعني أول واحد ما حب رد عليه، والثاني ما برد، والثالث والرابع والخامس والستين، بس بعدين 61 بدي يعني يتحرك فيني شيء، خليني أنا أشوف شاب عم يخطي، خليني أقول له يا عمو أنت هيك ما بيصير الله يرضى عليك، بس هيك وامشي، بس خلي 200 واحد يقولوا له هيك فيغيروا شيئا. بنت عم تطلع بطريقة لا ترضي الله عز وجل، طيب خلينا معلش نحن أقاربها، ما بدنا نخانق حدا ولا بدنا، بس خلينا نقول يا بنتي الله يرضى عليك هيك ما بيصير، خلي تزعل مني ومنك ومنه ومنه، تزعل من 60 واحد بعدين شو بدها تزعل من كل الدنيا؟ هذه مسؤولية جماعية ومسؤولية اجتماعية. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه بنيان مرصوص إما بالمعنى الحقيقي وإما بالمعنى المجازي، وكلاهما يحبهما الله عز وجل أن نكون متكاتفين مع بعضنا البعض. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله كتاب الله.